بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: جماع أبواب الوضوء وسننه. باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وأحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يقل أحمد: وإنما لامرئ ما نوى. إذن هكذا بوب ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله جماع أبواب الوضوء وسننه. في هذا الباب سأسوق لك ما يدل على أمور الوضوء وعلى سنن الوضوء. ثم قال: باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل. أن المتوضئ حينما يريد الوضوء ويباشر الوضوء عليه أن ينوي هذه العبادة، وكذلك المغتسل حينما يغتسل. ثم قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وأحمد بن عبدة الضبي. ولما ساق السند لراويين مقرونين بين الفرق في روايتيهما. قال: حدثنا حماد بن زيد، هو حماد بن زيد بن درهم البصري، عن يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني المتوفى عام 45 و100، عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، أي لا تصح الأعمال إلا بالنية الخالصة لوجه الله تعالى، وإنما لامرئ ما نوى. وهذا تأكيد باعتبار أن الإنسان له من عمله ما نواه. ثم جاء التفصيل، قال: فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله. من هاجر من مكة إلى المدينة أو غيرها في وقت الهجرة فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قال ابن خزيمة: لم يقل أحمد: وإنما لامرئ ما نوى. وهذا الحديث حديث عظيم، شرحه العلماء بمصنفات مستقلة، ومن أطيب الشروح إلى قلب شرح ابن رجب الحنبلي لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم. وهذا الحديث فيه فوائد، هذا الحديث فيه فوائد. أولا: الحديث ميزان الأعمال الباطنة، كما أن حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ميزان للأعمال الظاهرة. ثانيا: التحذير من الدنيا وفتنتها. ثالثا: التحذير من فتنة النساء، وأن من كان حصورا فقد قرب نفسه للخيرات. إذن النية أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يجد فيها. وهذا الحديث عظيم التأكيد أن ليس للإنسان من عمله إلا ما نواه، وأن على العبد أن يراقب قلبه ونيته، وأن يتاجر مع الله تعالى في تعظيم أمر النية. فهذا حديث عظيم، وينتظم مع قوله تعالى: يوم تبلى السرائر. وعلى طالب العلم أن ينتبه إلى الآيات الواردة التي تشتمل مع معنى الأحاديث. وهذا مقصد عند أهل العلم قديما وحديثا، ولذلك هذا الحديث ينتظم مع هذه الآية: فالسرائر جمع سريرة، وهي ما يكتمه الإنسان ويخفيه في نفسه. ومعلوم أن النيات من وراء الأعمال، وإنما تبلى السرائر لأن الحساب يوم الدين يجري على النيات التي من وراء الأعمال. فمعنى تبلى أي تكشف وتظهر، فأصل الابتلاء هو الاختبار والكشف. إذا حصل الاختبار في الدنيا فإنه لم يبق في الآخرة إلا الكشف، ولذلك ربنا جل جلاله يقول وحصل ما في الصدور. وكذلك فإن الحديث انتظم مع ما جاء في سورة سبح اسم ربك الأعلى والتي فيها سنقرئك فلا تنسى، مع ما في آخرها قد أفلح من تزكى، والتي فيها الإشارة إلى أن التزكي والتزكية من أعظم مقاصد البعثة المحمدية، بل من أعظم مقاصد الأنبياء جميعا. ولذلك في آخر السورة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والتزكي يكون من صفاء النفس والقلب مما لا يحبه الله، يزكي الإنسان نفسه من كل شيء لا يحبه الله، واحتواء النفس والقلب على ما يحبه الله، يعني يجعل الإنسان قلبه حاويا لمحاب الله تعالى. فالتزكية ليست فقط التخلية يخليها الإنسان مما لا يحبه الله، بل ويحلي الإنسان نفسه بما يحبه الله. والقلب إذا صفى أشرقت عليه المعاني الطيبة، ولذلك أحسن من قال فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صدقت لله نية مصلح مال العباد إليه بالأرواح. فالإنسان كلما طهر نفسه كلما نال القبول. فالقلب إذا صفى أشرقت عليه المعاني الطيبة، فلا يصدر منه غالبا إلا الطيب من القول والفعل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.